أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في النقطة الخامسة التي أشار إليها المصنف، وقلنا بأن الكلام يقع في موردين: المورد الأول في أصل وجوب الجهر والإخفات، والمورد الثاني هو في تعيين موضع هذا الوجوب. تقدم الكلام في الدرس السابق عن تعيين الأصل، أصل الوجوب، ومرت من خلال الدرس الاستدلال بجملة من سيرة المتشرعة برواية الفضل بن شاذان بصحيحة زرارة، وقلنا بأن هذه الصحيحة متعارضة وقد تم الكلام فيها. الآن ننتقل انتقالا إلى المورد الثاني الذي هو عبارة عن تعيين موضع الوجوب الذي أشار إليه المصنف في الفقرة الخامسة. قال: وأما بالنسبة إلى تعيين مورد الجهر والإخفات فلم ترد رواية تامة الدلالة والسند فيه. المصنف يقول بأنه لا توجد رواية لا تامة من حيث الدلالة ولا تامة من حيث السند. قد يقال بأنه لماذا لا نستدل بصحيحة زرارة المتقدمة وإن عارضتها صحيحة علي بن جعفر؟ خوب، الصحيحة واضحة، نقول بأن الصحيحة هي واردة في الرجال، أو بأن الصحيحة المتقدمة نعم لزوم الجهر لبعض الأفراد دون البعض الآخر. ونحن الكلام وين؟ الكلام في الرجال وفي النساء. أو لا، عفوا، هذا الكلام راح يجي بأن تلك صحيحة مجملة، مجملة من حيث المصداق. الصحيحة صحيحة الزرارة مجملة من حيث المصداق. زين، كيف نستدل على تعيين مورد الجهر والإخفات؟ أي أن مثل صلاة العشاءين وصلاة الصبح يجب فيها الجهر، وصلاة الظهرين يجب فيها الإخفات. المصنف راح ينتقل إلى التلفيق، التلفيق بين صحيحة زرارة وبين سيرة المتشرعة القطعية التي لم يرد من الشارع ردع عنها. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. وبالإمكان الاستدلال له بالتلفيق بين صحيحة زرارة المتقدمة، نقرأ الصحيحة: قال: رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. واضح بأن الرواية مجملة، لم تحدد موضع الجهر ولم تحدد موضع الإخفاء. فش نحتاج؟ نحتاج إلى ضميمة تضم إلى هذه الصحيحة، ببركة هذه الضميمة نعين الموارد. فالصحيحة تشير إلى أصل الوجوب، وإن كان الوجوب مجملا فيها، ولكن سيرة المتشرع القطعية التي قام عليها الدليل من الشارع بأنه حددت لنا بأن المتشرع كانوا يجهرون في صلاة الصبح وفي صلاة العشاءين، وكانوا يخفتون في صلاة الظهرين. راح تقول لي: خوب، فعل المتشرعة أعم من الوجوب والاستحباب. أقول لك: مو إحنا سوينا تلفيق بين الصحيحة وبين سيرة المتشرعة. لو كان الدليل سيرة المتشرعة لوحدها لقلنا هذا الكلام، بأن سيرة المتشرعة لا تدل على الوجوب، وإنما قد تكون دالة على الاستحباب. لكن إحنا السيرة المتشرعة بعد أن ثبتنا بالصحيحة أصل الوجوب، وأنه واجب تجي السيرة المتشرعة بضمها إلى تلك الصحيحة صحيحة زرارة، نستفيد منها تعيين موضع الجهري وتعيين موضع الإخفات. هذا واضح شيخ علي؟ قال وبالإمكان الاستدلال له بالتلفيق بين صحيحة زرارة المتقدمة وسيرة المتشرعة، فإن الصحيحة يدل على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة ولزوم الإخفات في بعض الآخر، وهو وإن كان مجملا يعني لم تبين الصحيحة هل أن الجهر في العشاءين أو أن الإخفات في العشاءين، وكذلك العكس بالنسبة إلى الظهرين. من حيث المصداق إلا أنه بضم السيرة القطعية يتشخص ذلك. عندكم شيء؟ شيء. النقطة السادسة، النقطة السادسة تتحدث عن عدم وجوب الجهر على المرأة على النساء. قال وأما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي عن إثبات الوجوب لاختصاص صحيحة زرارة المتقدمة بالرجال. ما هو الدليل الذي يمكن أن نستدل به على أن الجهر غير واجب على النساء؟ قال أولا أصالة البراءة بعد الشك. قد يقال لماذا لا نتمسك بالصحيحة المتقدمة صحيحة زرارة المتقدمة؟ نقول صحيحة زرارة المتقدمة واضحة بأنها وردت في الرجال. قال رجل جهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، فهي مختصة بالرجال، فمع الشك نجري أصالة البراءة. فإذا هنالك قصور في المقتضي عن إثبات الوجوب للنساء. شنو يعني قصور في المقتضي عن إثبات الوجوب للنساء؟ باعتبار أن الصحيحة التي هي الدليل الذي يمكن أن يتمسك به هذه الصحيحة لا يمكن أن يتمسك بها. لماذا؟ لاختصاصها بالرجال. قد يقال خب لماذا لا نجري، لماذا نذهب إلى البراءة، لماذا لا نجري قاعدة الاشتراك وهي أن الأحكام مشتركة بين الرجال والنساء؟ فمن يجي أقيم الصلاة مثلا قد واحد يقول أقيم الصلاة بأنها هسه قد نستفيد من ذلك الإطلاق، أقيم الصلاة مختصة بالرجال، نقول يمكن تعدية الحكم إلى النساء بقاعدة الاشتراك، وهذه القاعدة قد أقام عليها الإجماع، يعني الدليل على هذه القاعدة الإجماع، أجمع الفقهاء على أن الأحكام مختصة بين المكلفين رجال ونساء إلا ما خرج بالدليل. وبالنتيجة لا يمكن تطبيقها في مورد لم يقم عليه الإجماع أو لم يقم عليه الإجماع. ليش؟ لأن الإجماع المفترض في المقام إنما هو إجماع انحلالي. يعني شنو معنى إجماع انحلالي؟ يعني نجي نقول قام الإجماع على أن الأحكام مشتركة، حكم الصلاة مشترك بين الرجال والنساء، ثم نجي نقول قام الإجماع على أن الصيام حكم الصيام مشترك بين الرجال والنساء، ثم نأتي مرة أخرى فنقول بأنه قام الإجماع على أن زكاة الفطرة مثل واجبة على الرجال والنساء. فنجي إلى فرح هذا الإجماع ينحل إلى عدة إجماعات. واضح إن شاء الله؟ فإذا بما أن الإجماع إجماع انحلالي فنجي إلى هذا المورد نقول هل تحقق فيه الإجماع؟ يعني هل هنالك إجماع على أن الجهر أو الجهر في الصلاة إنما يجب على الرجال والنساء بقاعدة الإجماع، نقول لا. يا بليش نقول لو كان الجهر واجبا على النساء لاشتهر وذاع لشدة الابتلاء به، بعد مسألة ابتلائية هذه، وبما أنه لم يشع ولم يشتهر بين الناس فإذن لا دليل على وجوب الجهر على النساء.
شلون يعني اشتهر؟
يعني نجي نقول احنا مو قال ما عندنا دليل على ذلك وهنالك قصور في المقتضي، بحيث عندنا الدليل الذي استدل به المصنف على وجوب الجهر هو صحيح الزرارة. خب نجي الآن انتقلنا خطوة أخرى، نقول هذا الجهر الذي تقدم إثبات أصل وجوبه وكذا تعيينه، هل هو خاص بالرجال أم أنه لا عام للرجال وللنساء؟ فمن نجي نريد نعممه، خب لابد من وجود دليل، نقول الدليل هذا قصور في المقتضي. ليش؟ لأن الدليل مختص بالرجال دون النساء، فتجي تقول لي تعال خوب جري قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين الرجال وبين النساء، وبما أن هذه القاعدة قد قام عليها الإجماع، يعني أجمعت الطائفة وأجمع الفقهاء على أن الأحكام مختصة بين الرجال والنساء، فمع الشك نجري قاعدة الاشتراك، نقول صحيح نجري قاعدة الاشتراك، ولكن هذا الإجماع إجماع انحلالي. يعني نجي إلى الصلاة يوجد فيها إجماع، وإلى الصيام يوجد فيه إجماع، وإلى الكفارة مثل يوجد فيها إجماع، وإلى زكاة الفطرة يوجد فيها إجماع، فنجي إلى هذا المورد نرى هل قام الإجماع على الاشتراك أو لا، نجي ما لا يوجد هنالك إجماع، ولو كان هنالك إجماع أو كان الوجوب عام وليس مختص بالرجال لاشتهر وذاع، باعتبار أن المسألة مسألة ابتلائية الصلاة، وبما أنه لم يشتهر ولم يدع بين الناس فهذا يكشف على أن الجهر ليس بواجب على النساء. واضح هذا؟ قال المقتضي: وأما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي. مقتضي هي صحيحة الزرارة، وقصورها ليش؟ لأنها خاصة بالرجال. بعد قصور المقتضي عن إثبات الوجوب لاختصاص صحيح زرارة المتقدم بالرجل أو بالرجال، وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الإجماع لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحققه، في عدم تحقق الإجماع في هذا المورد، على أن الجهر لو كان واجبا لاشتهر وذاع لشدة الابتلاء به. والمصنف يقول أنا راح أجيب رواية، هذه الرواية مؤيدة للنتيجة التي انتهينا إليها، والنتيجة التي انتهينا إليها أنه عدم وجوب الجهر على النساء، فراح أجيب لكم رواية على ذلك. الرواية هو خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا. أسأل سؤال، لماذا لم يستدل المصنف على عدم الوجوب بهذا الخبر؟ ليش راح إلى أن هنالك قصور في المقتضي أو بأنه قاعدة الاشتراك لا تصير النوبة إلى أصل البراءة مع وجود شنو؟ مع وجود الأمارة. مع وجود الأمارة لا تصير النوبة علما مع وجود الدليل، لا تصير الأمور إلى البراءة، لأن هنالك تراتبية بينها والبراءة مقدمة على الأصل. لماذا السؤال؟ لماذا لم يستند أو لم يستعين المصنف بهذا الخبر كدليل وكمستند على عدم وجوب الجهر على النساء؟ ليش؟ واعتبره مؤيد فقط باعتبار أن الرواية فيها مشكلة سندية، الرواية فيها مشكلة سندية، والمشكلة السندية ليس في علي بن جعفر، وإنما في عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن ورد في سند هذه الرواية، وعبد الله بن الحسن لم يوثق، لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف، النتيجة مجهول، ولهذا السبب المصنف جعلها مؤيد على النتيجة ولم يجعلها دليلا، لأن هنالك مشكلة سندية في هذه الرواية.
ما تصلح مؤيد؟ ليش مؤيد؟
لا، مجرد مؤيد على النتيجة مالتنا، أنا ما جعلتها الآن حجة، ما أفضيت عليها الحجة، أقول يا بتر أكو رواية وإن كانت ضعيفة السند لكن تؤيد ماذا أبنى إليه من نتيجة، هذا مو جاي بأنه أستدل بالرواج على، لا، مؤيد على النتيجة التي ذهبت إليها.
حتى لو انتفى هذا المؤيد النتيجة ما تتغير
أبدا، شيل المؤيد، ما أريد مؤيد، نتيجة هي النتيجة. نعم، لو كانت الرواية صحيحة السند خب النتيجة من ناحية الدلالة واضحة الدلالة، لا مشكلة فيها، لكن لو كانت صحيحة السند لا أشكل على المصنف بأنه كيف تلتجئ إلى الأصل والقاعدة قاعدة الاشتراك مع وجود الدليل، لكنه ملتفت إلى ذلك. ويؤيد ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال لا. وأما الاستدلال على ذلك، خب يجي واحد يقول لا، خب شيخنا لماذا لا تستدلون على عدم الجهر بكون صوت المرأة عورة ولذلك لا يجب عليها الجهر؟ لماذا لجأتم إلى الأصل؟ المصنف يقول بأن هذا صوت المرأة عورة، لم يقم الدليل على ذلك، ما عندنا دليل بأن صوت هذا المتعارف بأنه دائما، حتى إحنا بعض الأحيان أو حتى في المجالس بعض الخطباء يا بترى دير بالك صوت المرأة عورة، أصلا ماكو دليل على ذلك بأن صوت المرأة عورة، بل الدليل قام على خلاف ذلك، وهو أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتحدثون مع النساء لغير ضرورة، يعني أشياء غير ضرورية، ولكنهم يتحدثون إلى النساء. ولو كان صوت المرأة عورة كما هو المتعارف والمشهور على الألسن لما فعل ذلك الإمام، لم تنع عن ذلك، أو لا على الأقل بأنه لا يتحدث إلا في مجال شنو؟ إلا في مجال الضرورة. والمصنف يقول ترى هاي عندنا روايات كثيرة بأن الأمة كانوا يتحدثون مع النساء. بل يترقى المصنف يقول بل هذا بأنه هذا مختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله، وحتى هذا الاختصاص بنساء النبي صلى الله عليه وآله إذا أدى صوت المرأة إلى الخضوع، يعني هسه الخضوع خلينا نعبر عنه التميع بالصوت، أكو تعبير آخر عرفي راح من بالي مو كلش، وإنما تميع بالصوت يصير عتها، وهذا مختص بمن؟ مختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن أن نتعدى منه إلى غيره. وحتى هذا الاختصاص هو فيما لو أدى هذا الصوت إلى الخضوع. قال: وأما الاستدلال على ذلك بكون المرأة عورة فضعيف لعدم الدليل على ذلك، بل الدليل على عدمه واضح لتحدث الأئمة عليهم السلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيرة مع عدم الضرورة. وهاي ينقل هو المصنف في الهامش، ورد في موثقة أبي بصير: كنت جالسا عند أبي عبد الله إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمرو تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله: أيسرك أن تسمعي كلامها؟ أيسرك أن تسمع كلامها؟ فقلت: نعم. قال: فأذن لها. قال: وأجلسني معه على الطنفسة، شنو الطنفسة مو ببالي، ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بلغة إلى آخره. بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ومع التنزل، يعني مع التنزل على كون أن صوت المرأة عورة، فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجل، كما أن لازمه الحرمة دون عدم الوجوب. واضح إن شاء الله. قال: وأما الجهر بالبسملة فهو في الجهرية واجب لكونها جزءا من القراءة، وأما في الإخفاتية فالمشهور استحبابه وقيل بوجوبه، ويدل عليه صحيحة صفوان: صفوان بن يحيى الجمال، صليت خلف أبي عبد الله الصادق أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. ويستفاد من هذه الرواية، أو يحتمل من هذه الرواية، ثلاثة أقوال: إما الإباحة، وإما الوجوب، وإما الاستحباب. أما بالنسبة إلى الوجوب فمنفي. ليش منفي؟ باعتبار أن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب. وأما الإباحة فأيضا منفية بالمواظبة، مواظبة الإمام، لو كانت مباحة لفعل الإمام يوم وترك يوم، أو فعل يومين وترك يوم، أو فعل ثلاثة أيام وترك يوم، فأيضا الإباحة منفية. ليش الإباحة منفية؟ منفية بمواظبة الإمام على ذلك.
يريد واظب على المباح.
لا مو دائما دائما مواظبة، لا، مواظبته دائما على هذا الفعل تكشف عن استحبابه، كان مباحا لفعل مرة أفرض أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة ثم يترك، ولا واحدة يترك. لكن هذه المواظبة المستمرة على نحو الاستمرار هاي تكشف عن شيء آخر، ألا وهو الاستحباب. طبعا الفاتحة بعد باعتبار أن البسملة جزء من الفاتحة على قول، أقول باعتبار أن الفاتحة جزء من البسملة. بلي احنا سابقا متقدم بأنه على قولنا سهيلا مو شيء آخر سبق لسان، احنا سابقا البسملة مو صار حديث بيها، هل أن البسملة جزء من السورة أو ليس جزء من السورة؟ قلنا بأن هنالك خلاف، المشهور على أن البسملة جزء من كل سورة خلافا لبعض الأعلام، هو ما عليه السيد السيستاني بأن البسملة ليست جزء من كل سورة، وإنما هنالك اتفاق على أنها جزء من الفاتحة. واضح. أما بقية السور فهي واجبة ولكنها ليست جزء، وقلنا بأن الثمرة تظهر في صلاة الآيات. فالآن بأنه الدليل قام الفاتحة باعتبار جزء من الفاتحة، فبعد بالجهرية طبيعي. لكن الكلام وين؟ الكلام في الإخفاتية، كلام في الإخفاتية، يعني الإخفاتية خوب بالنتيجة بأن الفاتحة جزء، مع ذلك الإمام كان يجهر في الصلاة الإخفاتية، فهذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن استحبابها. واضح إن شاء الله. قال فإن الاحتمالات في جهر الإمام ثلاثة، والمتعين هو الاستحباب، إذ الإباحة منفية بالمواظبة أياما، والوجوب منفي لكون الفعل أعم منه. يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا الاستحباب. وقد يستدل على وجوب على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين فقال وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكنه ضعيف دلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية. محتمل لو ما محتمل؟ محتمل. هذا في مقابل العامة الذين يخفتون بها. هاي واضحة شيخ؟ واضحة ما بيها شيء. وسندا لا من جهة سليم لإمكان توثيقه، بل من جهة الإرسال فيها لبعد رواية إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق عنه، يعني عن سليم بن قيس، فلا بد من وجود واسطة بين، باعتبار سليم بن قيس من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني من الطبقة الثانية، وإبراهيم بن عثمان من الطبقة السادسة، فمن البعيد جدا أن يروي عن سليم بن قيس الهلالي، فإذا تكون الرواية مرسلة لسقوط بعض رجال السند بين سليم وبين إبراهيم بن عثمان. بالنسبة إلى سليم بن قيس الهلالي، سليم عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين والإمام السجاد والإمام الباقر،
من أمير المؤمنين الباقر إلى الباقر،
من أمير المؤمنين للباقر. فلذلك إمكان نقل إبراهيم بن عثمان عنه ممكن، باعتبار أن إبراهيم بن عثمان من أصحاب الصادق عليه السلام، في رجاله في أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر عليهم السلام، ولم يوثق صريحا في كلمات الرجالين، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال صريحا إلا أنه يمكن استفادة التوثيق، توثيق سليم، من كلام البرقي حيث قال: من خواص أصحابه ومن الطبقة الراقية الغنية عن التوثيق، يعني لا يحتاج إلى توثيق، وكفى بذلك توثيقا له. ولسليم بن قيس كتاب معروف مشهور، هو كتاب سليم بن قيس، وهو من الكتب التي اعتمدها صاحب الوسائل، بل عده صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقى فيها شك إلى آخره. مرحوم السيد الخوئي ما عنده مناقشة في كتاب سليم بن قيس الهلالي، ولكن المرحوم السيد الخوئي يقول هاي الحكاية، يقول: من قال بأن النسخة الموجودة بين أيدينا هي نفس النسخة التي كتبها سليم بن قيس الهلالي؟ زين، طبعا هذا الإشكال قد يكون سيال، ما أقول سيال، بس قد يكون سيال، يرد على الكثير من الكتب، إلا إذا كانت هنالك نسخة مخطوطة فلا يرد عليها هذا الإشكال. على أي حال، وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الإمام العسكري. الرواية اللي دائما هي على ألسن: علامات المؤمن خمس، أجار بسم الله الرحمن الرحيم من ضمنها، تختم باليمين، زيارة الأربعين، صلاة الواحد والخمسين، إيش التختم في اليمين، لضعفه سندا بالإرسال، ودلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية. حتى لو يعني تجاوزنا مشكلة الإرسال، فيحتمل بأن هذا الحديث ناظر إلى الصلاة الجهرية. واضح شيخ علي؟ ربما مشهور لا أصل له، هي مرسلة، ما نقول بأنه مكتوب على الأمة عليهم السلام، قد تكون صحيحة. 8. وأما لزوم الجر في صلاة الجمعة فلروايات متعددة، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله: ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة، وغيرها. 9. يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سن الله إليكم.